الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الواحد بعد المائتين. قال فصل: ثم أخبر سبحانه وتعالى عن حكمة أخرى في هذا التقدير، وهو ابتلاء ما في صدورهم واختبار ما فيها من الإيمان والنفاق. فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق من في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يعافينا يا أخوة. القلوب مشكلة والله، لذلك الإنسان يحتاج إلى مراجعتها بين الحين والآخر. المنافق لما صار هينا مهانا فضحه الله في صفحات وجهه وفلتات لسانه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله أعلم أعمالكم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه. فإن القلوب يخالطها بغلبات الطباع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذا المخاليط ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه من الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم. فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. لا إله إلا الله العظيم الحكيم. يعني في ابتلائه لك نعمة لك، وفي نعمته عليك نعمة لك، فأنت دائر بين نعم الله في حال الابتلاء وفي حال الرخاء. أين تجد هذا في غير طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فرب ابتلاء خير من نعمة، ورب نعمة خير من بلاء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم أخبر سبحانه عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة. فإن الأعمال جند للعبد جند عليه ولا بد، فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. فأعمال العبد تسوقه قصرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به. ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضا عفى الله عنه، فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم. كان شيخنا مقبل رحمه الله كثير ما يكرر: والله لا نخشى على دعوتنا إلا من أنفسنا، وهو صحيح. يقول: ما نخشى على دعوتنا من المعارضين من المخالفين مع كثرتهم مع قوتهم، لكن نخشى على الدعوة أن تؤتى من داخلها بسبب قصور في حملتها أو معاصي في حملتها. فإن الضرر يلحق الإنسان إما من قصور وإما من تفريط. قصور في الواجبات وارتكاب المحرمات، إما من قصور وإما من ارتكاب. فالقصور يكون بترك الواجب، والتفريط يكون بارتكاب المحرم. فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. المبتدع قد يأخذون من قول الله قل هو من عند أنفسكم على أن الأفعال غير مخلوقة لله، لكن المراد بها من عند أنفسكم أي بسبب ذنوبكم. وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية، فقالوا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة والسيئة هنا النعمة والمصيبة، ليس المراد بالحسنة الجزاء، يعني الحسنة بعشر أمثالها، وإنما المراد بالحسنة الخير، والمراد بالسيئة المصيبة. فالنعمة من من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك. فالأول فضله والثاني عدله، والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاءه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر. والسبب فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافه إلى نفسه. فالأول ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي ذكر قدرته هنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم. فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره، ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله الكوني. وهو الإذن الكوني القدر إلى الشرع الديني، كقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الكوني للشرعي، فإن السحر حرام وكفر. قال رحمه الله ثم أخبر عن حكمه، حكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيها أحد الفريقين من الآخر تميزا ظاهرا. وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم، وعرفوا مواد النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة ويعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القضية بالغة، ونعمة على المؤمنين السابقة، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر ومآلهما وعاقبتهما. ثم عز نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية، وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاها لها، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه، وأنهم عنده، وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما أتاهم من فضله، وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم. هذا يا أخوة يدل على عظيم شأن الأخوة في الله. وهذا الباب القصور فيه حاصل إلا ممن رحمه الله. يعني انظر قد ماتوا وصاروا في خير نعيم، قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون بإخوانهم ويطلبون لهم الخير، فما نسوا المعروف حتى وهم في الآخرة، بخلاف المجرم والكافر. يود الكافر لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه من في الأرض جميعا ثم ينجيه، بينما المؤمن يستبشر بأخيه الذي ما زال حيا وينتظر ويسأل عنه ويشفع فيه. فاستكثروا من أخوان الصدق، استكثروا من أخوان الدين، فإنكم ستنتفعون بهم في يوم تتقطع فيه الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. واستبشارهم بما تتجدد لهم كل وقت من نعمة من نعمته وكرامته. وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة، وذكرهم سبحانه وتعالى في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم، التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلم إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم من لهم به من الخير. فعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما له فيها من الحكم لئلا يتهموا في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالهم من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. أعطاها حقها ولو أراد لا زاد. هذه آيات عظيمات، يعني فيها الشيء العظيم. قال ابن القيم في زاد المعاد الرابع 57 و100، قال ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها. قال مجاهد لا بأس أن يكتب القرآن ويغسل ويسقيه المريض، ومثل عن أبي قلابة. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقى. وقال أيوب رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع. إلى هنا بارك الله فيكم.